أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لعظيم جلاله وعزيز سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا في الدرس الأول حالات الاستعاذة والبسملة، وفصلنا فيها ما فصلنا وأجملنا فيها ما أجملنا، نتناول في الدرس الثاني وفي هذا المبحث حالات النون الساكنة والتنوين، ويكون درسنا وفقا لما يأتي. أولا، تعريف كل من النون الساكنة والتنوين. ثانيا، الفرق بينهما. ثالثا، حالات النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. ونقول أن النون الساكنة هي حرف من حروف الهجاء، ونقصد بالساكنة أي غير المتحركة، الخالية من أي تشكيل. ولتوضيح التعريف نقول إن معنى النون أن تكون ساكنة وثابتة في الوصل والوقف، أي عندما أنطق بها في حالة الوصل أو الوقف تكون ساكنة سكونا أصليا. مثال كلمة عند أو أنعمت. ومعنى أن تكون ثابتة في اللفظ والخط، أي في اللفظ عند النطق بها وفي الخط أي في الكتابة، فلا تحذف لأي سبب من الأسباب. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، نحو قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، عليما تنوين، وحكيما أيضا تنوين، ولكن يحذف عند الوقف كما سنبين. ففي التعريف لا بد للطالب أن يتجه لأمرين مهمين جدا، لا بد أن يركز عليهما. الأمر الأول هو مقابلة التعريف الأخر، يعني يلاحظ الطالب هل هناك من عرف التنوين غير هذا التعريف، وإذا كان أحد قد عرف التنوين بتعريف آخر نتساءل ما هو السر في الاختلاف، ولماذا اختلف عن تعريف الأول، ثم نبحث في هذا الأمر، وهذا الآن موكول للمطولات. أما الأمر الثاني وهو أيضا مهم، هذا أيضا من وظيفة الطالب، في أي تعريف يأتي له في أي علم من العلوم لا بد أن يشرح مفردات التعريف كما بينا في تعريف النون الساكنة، وبينا إجمالا بعض شرح بعض مفرداته. ولكن في هذا التعريف، في تعريف التنوين وهو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، هذا سنبين شرح بعض مفردات هذا التعريف. فمعنى أولا أن تكون زائدة أي غير أصلية ولم تتحرك لالتقاء الساكنين، فهذا القيد يخرج من هذا التعريف التنوين الذي يتحرك لالتقاء الساكنين، نحو فتيلا انظر، لأن التنوين هو في اللفظ نون ساكنة، فتيلا هكذا نقرأها، تكتب كما سنبين بفتحتين ولكن تقرأ نون ساكنة. وهذه النون الساكنة في القراءة في اللفظ لاقت نون ساكنة أخرى في كلمة أخرى ثانية وهي انظر، فعند ذلك التقى ساكنين. وللتخلص من هذه المشكلة يلجأ إلى كسر أحد الحرفين للتخلص من التقاء الساكنين، فتكون نون الساكنة في التنوين التي نلفظ به نون ساكنة تكسر، فنقرأها على هذا النحو: فتيلا ننظر. هذا القيد الأول، وأقس على ذلك من الأمثلة. الأمر الثاني، قلنا زائدة لغير توكيد، ومعنى أن تكون لغير توكيد أي غير نون التوكيد الخفيفة التي تلحق بالأفعال، نحو: ولا يكونن من الصاغرين، وقول تعالى: ولنسفعن بالناصية. ولا يكونن، هذه ولا يكونن، هذا التنوين ليس هو التنوين الذي يلحق آخر الأسماء، كما سنأتي للفرق ما بين التنوين والنون الساكنة، بل هو نون التوكيد الخفيفة التي تلحق بالأفعال. ولكن ترسم في رسم مصحف رواية حفص عن عاصم على شكل تنوين، فتلحقه الأحكام، سائر أحكام التنوين، ولكن لا يسمى تنوين بهذا الأمر في اللفظ، نعم، ولكن من جهة الكتابة وإن كان يكتب، ولكن ليس هو التنوين الذي يلحق آخر الأسماء ويكون علامة من علاماتها، كما يذكر ذلك في النحو وكما سنبين أيضا. وهذان المثالان لا ثالث لهما في القرآن. وعلى ذلك لا بد أن نراعي الوقف على التنوين المضموم والمكسور يكون بالسكون، كما بينا مثلا كتاب، حينما نقف نقول كتاب، وكتاب تنوين الكسر، حينما نقف نقول كتاب. ولكن حينما نقف على تنوين الفتح يكون الوقوف على الألف، وهذا يسمى بمد العوض، وسيأتي بيانه في المدود إن وفقنا الله جل وعلا لذلك. يبقى أمر أخير، وهو: ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ ويمكن أن نجمل ذلك بأمور: أن النون الساكنة حرف والتنوين حركة، والفرق ما بين الحرف والحركة واضح. ثانيا، تثبت النون الساكنة لفظا ووقفا، أي في الوصل والوقف، أما التنوين فهي تتبع آخر الاسم فقط لفظا في الوصل وتفارقه خطا ووقفا. الأمر الثالث، النون الساكنة تكون في الاسم والفعل والحرف، أما التنوين فهو مختص بدخوله على الأسماء فقط، وهو علامة من علامات الأسماء، كما يذكر في محله في علم النحو بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. ويعبر عن التنوين كما قلنا خطا بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، فنقول: في الضمتين كتاب، وفي الفتحتين كتابا، وفي الكسرتين كتاب. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.